بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا. اللهم ذكرنا بالموت إن نسيناه، اللهم ذكرنا بالموت في كل ساعة، وحببنا في صلاة الجماعة، واحشرنا مع نبيك المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم وأهلهم وذرياتهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. واحفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف عن مسيئهم ومقصرهم. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 72. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق. فبعد أن فرغنا من بيان حال الكافرين يوم العرض على خالق السماء والأرض، وبيان حال عصاة الموحدين يوم العرض على خالق السماء والأرض، وبيان حال الأتقياء الأنقياء المؤمنين يوم العرض على خالق السماء والأرض، بدأنا نتحدث عن الشفاعة. في الدرس الماضي بينا مفهومها، وعلمنا أن الشفاعة هي طلب الخير من الغير إلى الغير. ووقفنا أمام حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل نبي سأل سؤالا، أو قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وفي رواية شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبينا المقصود من هذا الحديث. في هذا اللقاء سنقف أمام الشفاعة العظمى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له عدة شفاعات، على رأسها الشفاعة العظمى، وهي شفاعة في أهل الموقف جميعا، المؤمن والكافر، في الطائع والعاصي، في جميع الخلق يوم العرض على خالق السماء والأرض، وفيها بيان لمنزلة هذا النبي وقدر هذا النبي وأنه رحمة للعالمين. وسوف تصل رحمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حتى للكافر في ساحة العرض، لأن الشفاعة العظمى معناها أن يشفع النبي في البشرية من لدن آدم إلى قيام الساعة حتى يبدأ الله عز وجل الحساب، فيستريح العباد والعبيد من أهوال هذا اليوم ومن شدة هذا اليوم. هذا بيان لمنزلة نبينا وقدر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا بنا إخوتاه نقف مع حديثين، الأول على مائدة صحيح الإمام البخاري، والثاني على مائدة صحيح الإمام مسلم، والحديثان عن الشفاعة. نبدأ بالحديث الأول. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث معبد ابن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وذهبنا معنا بثابت البناني رحمه الله إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، أي جاءوا من البصرة في بلاد العراق وتوجهوا إلى من؟ إلى خادم رسول الله رضي الله عنه أرضاه، أنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم 10 سنين. عندما قدم النبي إلى المدينة مهاجرا وإذا بالأنصار، كل يأتي إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مهنئا مرحبا، ويقدمون الهدايا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقالت أم سليم رضي الله عنها: فنظرت ماذا أقدم لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فما وجدت غير ابن أنس، فذهبت به إلى النبي، قلت: يا رسول الله، خويدمك أنيس، ده يكون خادم لك يخدمك. الله أكبر، انظر إلى الهدية، تقدم ولدها ليكون خادما لمن؟ لأشرف الخلق. هكذا الأم الحريصة على مصلحة ولدها فيخدم رسول الله. عشان كده حتى بنستفيد من ده إن احنا نربي أولادنا على حب العلماء وعلى خدمة العلماء وعلى صحبة العلماء وأهل الفضل. لماذا؟ سينالهم الخير والبركة من صحبتهم لأهل العلم. فها هو أنس سيصاحب سيد الخلق وخليل الحق ويكون خادما له عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك عندما قدمته خادما للنبي سألت نبيها الدعاء لولدها، هذه البركة بقى. يقول أنس: فدعا لي النبي 4 دعوات عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: اللهم أطل عمره وكثر نسله وبارك في رزقه وأدخله الجنة. الله أكبر، كم دعوة دون؟ 4 دعوات. اللهم أطل عمره وكثر نسله وبارك له في رزقه وأدخله الجنة. ولذلك أنس يا إخوة تجاوز 100 من عمره، وكان من آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه أرضاه. هذه أول دعوة. ورأى من ذريته ما يقرب من 125 بين ولد وبنت، هذه الثانية. الثالثة كان عنده بستان جميع البساتين تنبت في العام مرة، بستان أنس وحده يخرج في العام 2، فكان أنس مع كبر سن يقول: دعا لي النبي 4 دعوات، رأيت 3 وأنا أنتظر 4 وأدخله الجنة. صحبة النبي، خدمة النبي. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. يا 10 سنين يا إخوة خدمة الخادم، ما يسمعش من سيده كلمة أف، إيه الأخلاق دي؟ طبعا وإنك لعلى خلق عظيم. الآن شوف الخدم في دول الخليج وغيرها كيف يعاملون، بل مش الخدم، نظام الكفالة اللي انتوا عارفينه ده، يروح العامل يعمل ويكد ويكدح وربما يظلم ويجار عليه ولا يأخذ حقه باسم الكفيل، والكفيل يسيء إليه ويسبه ويظلمه. سبحان الله، وده خادم ما سمعش في 10 سنين كلمة أوف. ما أجمل الإسلام يا إخوة لو عملنا به. رضي الله عن أبي ذر الغفاري الصحابي الجليل، في يوم من الأيام كان يمشي مع خادمه، والخادم يلبس ثوبا مثل ثوب سيده، يعني نفس القميص اللي لابسه أبو ذر الخادم لابس مثله تماما. فتعجب الناس وسألوه، فقال: لقد عيرت عبدا لي بأمه، قلت له: يا ابن السوداء. فدعاني النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وغضب، وقال لي: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني دي صفات الجاهلية، إخوانكم خولكم، أطعموهم مما طعمتم، واكسوهم مما اكتسيتم، ولا تحملونهم ما لا يطيقون، فإذا حملتموهم فأعينوهم. من يومها إخوة أبو ذر اللقمة اللي بيأكل منها الخادم بيأكل معاه نفس اللقمة، لو جاب لنفسه قميصا يجيب نفس القميص للخادم، ولا يحمله ما لا يطيق، وإذا حمله لشدة العمل يساعده. الله، إيه الإسلام؟ هو ده الإسلام، هذا هو ديننا. فهو أخوك، كيف تجور عليه أو تظلمه؟ فأنس نال البركة بخدمته للنبي، ومن رواة الإسلام العلم الفهم والسداد، يأتون إليه من كل حدب وصوب ليتعلموا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهو معبد ابن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة، فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وذهبنا معنا بثابت البناني رضي الله عنه إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، جاي من أجل السؤال عن حديث الشفاعة. فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذننا فأذن لنا يصلي الضحى، استأذننا عليه فأذن رضي الله عنه أرضاه، وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، هنبدأ بحديث الشفاعة بس عشان أي حاجة تانية، نحن جايين عشان سؤال عن حديث الشفاعة فما تعددش الأسئلة، فالبداية عن الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، شوف أدب التابعين يا إخوة عندما يتحدثون مع الصحابة، لأن المناداة بالكنية تكريم وتشريف. قال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة، جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، أي من شدة الهول يا إخوة والزحام الشديد ماج الناس كحركة الأمواج من الزحام والضغط، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون اشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن. يذهبون إلى نبي الله آدم بداية، وفي بعض الروايات أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها لست لها لست له ولكن عليكم بإبراهيم، وفي رواية عليكم بنوح عليه السلام، فإنه خليل الرحمن أي إبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم، وخلي بالك فإنه خليل الرحمن، ده أدب معين يا إخوة، لأن الله تعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهم أهل فضل، وصاحب الفضل يحفظ الفضل لأهل الفضل، وكما يقول الحكماء لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال، لا يعرف قدر الرجال إلا الرجال. فآدم يعرف قدر الخليل إبراهيم، إنه خليل الرحمن. الله أكبر الله أكبر. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. الله أكبر. في رواية يقولون يا إبراهيم اتخذك الله خليلا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك، فيقول لست لها لست لها. وفي رواية لقد كذبت ثلاث كذبات لست لها. طبعا الكذبات المذكورة في الأحاديث التي ذكرها الخليل عليه السلام هذه تدخل تحت قاعدة حسنات الأبرار سيئات المقربين. كثيرا ما ذكرنا هذه الأمور عشان ما يكونش في لبس عند بعض الناس ويقرأ تلك الأحاديث هل نبي ويكذب؟ لا، هو اعتبرها كذبة لأنه من المقربين، لكن في حالنا ليست بكذبة، وسوف نوضح الكذبات الثلاث التي ذكرها الخليل عليه السلام. الأولى عندما دعاه قومه ليذهب معهم إلى عيدهم اللي فيه عبادة الأصنام من دون الله قال إني سقيم، قال إني سقيم. ولا شك أن المخلوق لابد أن يكون فيه نوع من أنواع السقم في البدن، في الفهم، في الفكر، في الكمال لله وحده، فهذه ليست كذبة. نعم سقيم في بدني، سقيم عن عبادة معبودكم الباطل، فلا يمكن أن أعبد صنما من دون الله، وكان قوله هذا من أجل علة أخرى ليتفرغ لهدم الأصنام، يخرجوا كلهم للعيد بتاعهم طبعا بيسيبوا الأكل والأطعمة قدام الآلهة عشان تباركها الأصنام، ويرجعوا بقى بالليل يأكلوا الأكلة المباركة دي بقى اللي الصنم بارك. إبراهيم ماذا صنع علشان نشوف الكذبة الثانية؟ هم ذهبوا لعيدهم وحمل فأسه وحطم أصنامهم وترك زعيمهم وعلق الفأس على رقبته، يعني الصنم الكبير قوي سابه لهم ده بقى، وحط الفأس على عنقه. جاءوا من عيدهم فوجدوا الأصنام محطمة، فتساءلوا من فعل هذا بآلهتنا؟ فكان الجواب: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. شفتا كده كثيرا ما أقول: منزلتك عند ربك، لا تلتفت لقول الخلق فيك، فمنزلتك عند ربك. إبراهيم إمام الموحدين وخليل الرحمن، بالنسبة لقومه سمعنا فتى يقال له إبراهيم، هكذا لا قيمة له عندهم، بينما هو عند ربه إن إبراهيم كان أمة. هذه هي فمنزلتك عند ربك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما دمت على الطريق لا تلتفت للطاعنين ولا للمخذلين، امضي ولا تلتفت، فمنزلتك عند ربك. فجاءوا به عليه السلام قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هذه اعتبرها إيه؟ كذبة، وهي ليست كذلك. هو يريد أن يستثير فهمهم ويوقظ عقولهم أن هذه أحجار لا تبصر لا تسمع لا تنفع لا تضر، فهل يعقل أن يقوم هذا الحجر بتحطيم الحجارة؟ ثم قالوا كده. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا: لقد علمت أن هؤلاء مش هم دول، ما بيتكلموش دول عشان يقوم يكسر ويعمل. فدي الكذبة الثانية في اعتقاد إبراهيم، إنه مقرب فدي بالنسبة له تعتبر سيئة، لكن في حقنا احنا حسنة، وحسنة حسنة كمان، اللي هي حسنات الأبرار سيئات المقربين. الثالثة بقى: لما قدم إلى مصر وكان بها ملك تاجر فاسق ظالم، أي امرأة تعجبه يرتكب معها الفحش إلا أن يكون لها أخ يبعد عنه، جاية مع أب ياخدها، مع أم ياخدها، مع أختي ياخدها، مع زوج ياخدها، لها أخ يبعد عنها، كان قانون عنده كده. فلما مر إبراهيم عليه السلام مع سارة عليها السلام قال: اسمعي، سنمر على هذه البلاد بها ملك صفته كذا وكذا، فإن سألوك عني فأنا أخوك، فإنه ليس على وجه الأرض من يعبد الله غيري وغيرك. يعني انت اختي فين في الاسلام؟ قولي كده عشان ننجو من بطش هذا الملك الظالم ولا يرتكب معك ما لا يحمد. وبالفعل لما مرت على الأكمنة بتاعت الشرط سألوها: ده أخويا. نقلوا خبرها للملك، دي جميلة جدا، سارة كانت آية في الجمال عليها السلام، فغير كل القوانين بتاعته وقال: هاتهالي يا ابن الايه. وزي ما بقول لك الدفاتر دفاترنا والقوانين قوانيننا. هكذا اهل الاهواء وهكذا قوانين البشر. طيب: وذهبت اليه فراى جمالها ففتن عليها السلام، فأراد أن يبسط يده إليها، فدعت ربها فشلت يده ويبست في الحال ما تحرك. سألها العفو فعفت، رجعت إيديه تاني سالمة، لسه برضو الشهوة متملكة، فراح يبسط إيديه، دعت ربها فيبست يده للمرة الثانية. طب اعفي عني، عافت، رجعت إيديه سالمة، للثالثة فدعت فيبست يده وما تحرك. قال لمن حوله: جئتمونا بشيطانة. ايه ده في ايه؟ كل ما اجي اقرب اتشل. اسألك العفو. فعفت فعادت اليه يده فرأى صلاحها وتقواها فأهداها فلذة كبده ابنته، كما قال ابن القيم في التحقيق في فقه السيرة أن هاجر عليه السلام لم تكن جارية عند الملك، دي كانت ابنة الملك. عندما رأى صلاح سارة وورعها وتقواها ألباس بنت تحفظ عندها، فأهداها هاجر فبنى بها الخليل فأنجب منها إسماعيل. عشان كده سيدنا النبي يقول إن الله سيفتح عليكم بلدا يذكر فيها القراط اللي هي مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. لهم إيش؟ ذمة ورحمة. الرحم فين؟ في هاجر عليها السلام، مصرية. ابنها من؟ إسماعيل. جد من؟ النبي الأمين. أد الرحم خلاص كده؟ يعني إحنا أخوال. طب والذمة؟ لما النبي أرسل الرسل والكتب للملوك والأمراء وأرسل إلى المقوقس عظيم الروم في مصر، فأرسل له الهدايا، أرسل له العسل من بلدة اسمها بنها عندنا، عشان كده حتى اليوم البلدة اسمها بنها العسل، لأن النبي أكل من عسلها. النبي كان يحب العسل والمقوقس يعلم هذا، فأرسل العسل مع دحية الكلبي اللي هو النبي أرسله رضي الله عنه أرضاه، أرسل معه العسل للنبي، وأرسل معه مارية القبطية هدية للنبي، فتسر بها فأنجب منها إبراهيم عليه السلام ابن النبي الأمين. فأدي الذمة، إن لهم رحما وذمة. فهذه التي اعتبرها الخليل الكذبة الثالثة عندما قال أنت أختي، وهي أخته في الإسلام وما كذب، لكنها أعمال المقربين يا إخوة، وحسنات الأبرار سيئات المقربين. لست لها ولكن عليكم بموسى فهو كليم الله. الله أكبر. ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلماته. أدب الأنبياء والرسل يا إخوة. في رواية فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى، يا من أرسلك الله برسالاته وبكلامه، يا من كلمك الله تكليما، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول لست لها، لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلماته. روح الله يعني إيه روح الله؟ الروح يا إخوة خلق من خلق الله، لا يعلم كنهها إلا الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهي ليست جزءا من الله كما يدعي الجهلاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل إضافتها إلى الله تعالى إضافة تكريم وتشريف، كما نقول بيت الله الحرام، كما نقول هذه ناقة الله مع نبي الله صالح، فأضيفت الناقة لله لأنها آية ومعجزة، إضافة تكريم وتشريف. والبيت يضاف إلى الله تكريم وتشريف، كذلك الروح روح الله. هذه الروح فينا جميعا، بها بدأت الحياة، نزل جبريل عليه السلام فنفخ في مريم عليها السلام بأمر الله الروح، فكان عيسى عليه السلام بلا أب آية ومعجزة عليه السلام، فده معنى روح الله. فبكلمة الله قال له كن فكان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. عشان كده نقول أمره بعد الكاف والنون يقول للشيء كن فيكون. ومن الخطأ في العقيدة أن تقول كما يقول البعض أمره بين الكاف والنون، خطأ، لأن بين الكاف والنون لا يوجد فعل. الفعل في كلمة كن أمره، كاف ونون مع بعض، الفعل اسمه كن، فبعد ما يقول كن يكون، لكن بين الكاف والنون مفيش غير كاف، يقول كاف، طب كاف دي ايه؟ ما هيش أمر، خلاص كده؟ فمن الخطأ عقديا أن تقول أمره بين الكاف والنون، خطأ، تقول أمره بعد الكاف والنون، يقول للشيء كن فيكون. فعيسى كلمة، قال له كن فكان عليه السلام، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. طيب، فهذا معنى روح الله، كلمة الله. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى يا نبي الله يا من خلقك الله بكلمته ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ما ترى ما قد بلغنا؟ فاشفع لنا إلى ربك. فيقول لست لها، لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. الشراح يقولون إن بين كل نبي ونبي ويقرب من 1000 سنة. يا الله، انظر، لم يذهبوا إلى نبينا إلا آخرا كما عرضوه في الدنيا وخالفوه، وهو الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف لما يذهبوا للنبي محمد ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عيسى عليه السلام لست لها ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني، الله أكبر، ده النبي بقى، فيأتوني فأقول أنا لها، الله أكبر، هذه لي، هذه منة الله علي، وهذا تكريم الله لي، وهذه بيان لمنزلتي عند ربي وقدري عند خالق، أنا لها، الله أكبر، فأستأذن على ربي فيؤذن لي. يبدأ يستأذن، أدب، أدب يا إخوة، سبحان الله. قرأت بعض العبارات كده على الفيسبوك ممن يناجي ربه، فكتب قائلا أود أن أرى الله عز وجل في الآخرة بعيدا عن الجنة ونعيمها وما فيها، أريد أن أرى ربي الذي خلقني والذي رزقني والذي فرج كربي والذي هداني وعند الضيق كان معي، أدعوه فيستجيب، أرجوه فييسر، أريد أن أرى ربي الذي وقف بجانبي في شأن كله، فرج كربي ويسر أمري وغفر ذنبي، إذا أقبلت عليه تائبا قبلني، إذا بارزته بالقبيح سترني وأمهلني، أريد أن أرى ربي. والله يا إخوة، نريد أن نرى ربنا، فكم من منحة منحنا، وكم من عطية أعطانا، وكم من رزق ساقه إلينا، صحة أبدان، بصر وسمع، نطق وبيان، أجهزة تعمل ليل نهار، قلب ينبض ويضخ الدماء تجري في عروقنا، فيها الصحة، فيها الهناء، فيها الراحة. زوجة صالحة، ولد صالح ضار، وابنة كذلك. هذه نعم، هذه نعم. نريد أن نرى ربنا. لذلك يا إخوة، أعظم لذة على الإطلاق والله ليست الجنة وليست الفردوس الأعلى أبدا، والله أعظم لذة النظر لوجه الله الكريم. والله يا إخوة، أعظم نعيم في الجنة أن يمن الله عليك بالنظر إلى وجهه. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال المفسرون الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. وعلى النقيض يا إخوة، أعظم عذاب على الإطلاق أن يحجب العبد عن النظر للرب. لما تكلم عن الكفار في سورة المطففين قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. دي أعظم العذاب، أن يحجب المرء عن رؤية الرب جل جلاله. يا رب متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. قال فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. الله أكبر الله أكبر. محامد أي أسماء حسنى وصفات مثلى. لذلك قلت لكم عندما تحدثنا في باب الاعتقاد والأسماء والصفات وذكرنا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قلت لكم أن أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، إنما هذا العدد من أحصاه دخل الجنة، لكن لله أسماء لا نعلمها. بدليل هذا الحديث، ويلهمني محامد لا تحضرني الآن فأحمده بها. يعني في أسماء حسنى ادخرها الله عنده. وحديث الإمام أحمد، ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن في أسماء استأثر الله بها في علم الغيب، سيعلمها للنبي يوم القيامة في ساحة العرض في باب الشفاعة. أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهب حزني. قال إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا. فده دليل على أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في العدد المذكور في حديث البخاري، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. أي أن من أسماء الله الحسنى 99 من أحصاها دخل الجنة. اللهم اجعلنا ممن أحصاها عدا وفهما وعمل بمقتضاها. أمين. قال ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. نلاحظ الحديث ده جمع نوعين من الشفاعة، العظمى ثم شفاعات أخرى للنبي خاصة بأهل الإيمان. الأولى في قوله أنا لها، لأهل الموقف جميعا عشان يبدأ الحساب. ثم انطلق بالثانية لأهل المعاصي من الموحدين. انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعله، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدة فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان. طبعا الخردلة نوع من أنواع النبات، حبوبه صغيرة جدا جدا جدا، وكذلك الشعيرة معروفة، حبة الشعير صغيرة جدا، الخردلة أصغر منها حجما. قال فأخرجه فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. الله أكبر. فلما خرجنا، ترجع بقى للتابعي اللي بيسأل، هيخرج من عند أنس الآن، يقول فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة، فقال هيه، فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع، فقال هيه، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع، يعني كان لسه بقى الحفظ متين وقوته، منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي أم كاره أن تتاكلوا، يعني في حاجات حدثني بها في الحديث ده ما قالهاش لكم، هل بقى نسي لكبر السن ولا خاف عليكم من التواكل اللي كنا لسه بنتكلم عنه قبل الدرس. خلاص، في أي معضلة أو مشكلة دايما يذكر الجانب الديني فقط، ما يذكرش جانب الدنيا. ليه؟ ودي مشكلة. فبينشأ الناس على التواكل وعدم العمل. عندك قرب عليك بالدعاء، طب بعد الدعاء ما في أسباب، في أسباب ما تغفلش ده، قل له الدعاء لتقوية القلب واليقين في الله، ثم خذ بالأسباب لتفريج هذا القرب، من استقامة وطاعة، من أخذ بأسباب وعمل للدنيا واجتهاد عشان تسدد ما عليك وما شابه ذلك. الصحابة كان يخافوا على الناس من التواكل. فقال هي، فقلنا لم يزد لنا على هذا، فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فلا أدري أنسي أم كره أن تتكل، قلنا يا أبا سعيد فحدثنا، فضحك وقال خلق الإنسان عجولا. ما أنا أحدثكم، ما دام ذكرت لكم هقول لكم، ما تستعجلوش. الله أكبر. خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم، يعني أنا أقول لكم وشوقكم وسبكم، يعني أحدثكم، هكذا أهل العلم. حدثني كما حدثكم به، قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخذ له ساجدة فيقال يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع لك، وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. ننتقل إلى حديث الإمام مسلم في نفس الباب، وسوف نسرده سردا لأننا شرحنا في الأول. خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي مالك الأشجعي رضي الله عنه، عن أبي عفوا وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، أي تقترب منهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وهو بسبب خطيئتي خرجتم منها. يعني مش لي أنا أفتح لكم الجنة الآن، هذه ليست لي، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قال: قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا، أو كما قال رضي الله عنه وارضى. من خلال الحديثين يا إخوة يتبين لنا أن الشفاعة العظمى منزلة عظيمة لنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يستشفع إلى ربه تعالى في ساحة العرض لبدء الحساب، فتشمل هذه الشفاعة جميع الخلق المؤمن والكافر الطائع والعاصي، لبيان قدر نبينا ومنزلة حبيبنا عليه الصلاة وأزكى التسليم. النوع الثاني اللي هنبدأ إن شاء الله الدرس القادم نفصل فيه هو شفاعة النبي بالعصاة من الموحدين من هذه الأمة، وفيها بيان لتكريم الله النبي وبيان لقدر النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أسئلة؟ طيب هنجاوب على الأسئلة الموجودة على البث ثم نعود للحضور إن شاء الله. الأخت فاطمة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الغالي وحياك الله تعالى. لي ابنة تبلغ من العمر 13 عاما، تقول لي: لماذا أوجدني الله؟ ولماذا هذه الدنيا؟ ولما يوجد جنة؟ وممن ومثل هذه الأسئلة كثيرا، أرجوكم شيخ تجيب عليه الآن وهي تسمع. بوركت يا ابنتي. أولا يا ابنتي، سؤالك وأسئلتك دليل على فهمك ونبوغك، وأنك ما شاء الله على فهم كبير، فأحيي فيك هذا الذكاء وهذه الأسئلة المهمة المفيدة. أما يا ابنتي عن سبب خلق الله عز وجل لي ولك وللخلق جميعا، فقد بيّنه الله تعالى في كتابه، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولعلك يا ابنتي تسألين: ولماذا نعبد الله؟ سمت السؤال، أجيبك يا ابنتي: العبادة لمصلحتك أنت، لأن الله غني، الله عز وجل لا تنفعه طاعة الطائعين ولن تضر معصية العاصين. الطاعة لك أنت، والأضرب لك أمثلة يا ابنتي، فريضة الصلاة يا ابنتي، من المستفيد من أداء الصلاة؟ هذا هو السؤال المهم أوي. حضرتك لما بتيجي تصلي يا ابنتي أول حاجة بنقولك اتوضي، الوضوء من الوضاء، والوضاء نظافة وطهارة، إذن أنت من تحصل الجمال هذا. فلما تتوضي يا ابنتي هذا الوضوء فيه خير لك، فيه نظافة وفيه تهيئة وفيه تنشيط للدورة الدموية وفيه من الخير ما فيه. ليس هذا فحسب يا ابنتي، بل الله تعالى رتب على وضوئك هذا مغفرة الذنوب، مع كل قطرة ماء يا ابنتي تنزل من غسل العضو تذهب الذنوب والسيئات. إذن الوضوء راحة لك ونظافة لك وخير لك ومغفرة لك. تعالي يا ابنتي إلى الصلاة. الصلاة عبارة عن إيه يا ابنتي؟ عن تكبير وقيام وركوع وسجود، هذه كلها بمنظور الدنيا رياضة أبدان، البدن يتحرك وهذه رياضة للبدن وفيه خير عميم، بينشط الدورة الدموية، راحة للبدن، تحريك للعضلات، فده كله خير لك أنت يا ابنتي بصلاتك. اتنين يا ابنتي، وأنت تقفين بين يدي الخالق جل جلاله، أنت تقرأين القرآن ولك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألا تعلم يا ابنتي أنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم لك 200 من الحسنات، فالحرف بعشر حسنات. إذن أنت وأنت تقرئين القرآن تحصلين الأجور. ثالثا، القرآن يا ابنتي كلام من؟ كلام الله. فمن الذي يكلمك الآن وأنت تقرئين القرآن؟ إنه الله رب العالمين. يا لهذه المنزلة. الإنسان يا بنتي لو عايز يقابل حد من عظماء الدنيا صعب قوي، ولو قابل حد من عظماء الدنيا وقف أمامه بيقف في هيئة عجيبة ويحرص على كلماته وعلى شكله وعلى كذا، وصعب قوي الوصول للعظماء في الدنيا. ما بالك يا ابنتي أنك تدخلين للعظيم بقولك الله أكبر وفقط، والله يكلمك، أنت هنا مكرمة. رابعا يا ابنتي، في ركوعك تسبحين ربك، وفي رفعك تقولين سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، والله يقبل منك الدعاء ويستجيب لك. في سجودك يا ابنتي خفضت الجبهة لعظمة الخالق جل جلاله، ودي منتهى العزة. لذا قال لك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. الآن ادعي يا ابنتي. إذن يا ابنتي في صلاتك أنت المستفيدة الوحيدة، أنت التي تحصلين الأجور، الله غني. وقيسي على ذلك يا ابنتي جميع العبادات وجميع الطاعات. من العبادات مثلا يا ابنتي بر الوالدين، من المستفيد من بر الوالدين؟ الأب والأم يا ابنتي هما سبب وجودك في الحياة، فالعقل والفطرة يقول لابد أن نكرم من كان سبب الوجود، وأن نحسن إليهما، وأن نبرهما، وأن لا نغضبهما. فببرك للأم والأب أنت من تسعدين. أولا تجدين راحة في البيت واستقرارا وحبا من الأب وحبا من الأم، فتنعمي بالحب هذا، فهذا لمصلحتك أنت يا ابنتي. إكرام الضيف يا ابنتي من العبادات، فأنت عندما تكرمين الضيف دليل سماحة نفسك وكرم أخلاقك، فينتشر الحب بين الناس، وربما يكون الضيف من أهل الحاجات فترفعين عنه حرجا. كذلك يا ابنتي الزكاة، ترفعين الحرج عن الفقير وعن المحتاج، تنتشر الكفالة الاجتماعية ويسعد المجتمع بك. إذن يا ابنتي جميع العبادات راحة لك وخير لك ومصلحة لك، والله عز وجل غني جل جلاله، خلق الدنيا للاختبار والابتلاء، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فأنت يا ابنتي في طاعتك قريبة من ربك، محبوبة للخلق، سعيدة مع نفسك. فانظري إلى حالك وجربي هذا مع المتكلم. امسكي كتاب ربك واقرأي لمدة ساعة، اقرأي القرآن بتدبر، وانظري إلى حالك بعد القراءة، انظري إلى انشراح الصدر وراحة البال، بخلاف أهل المعاصي والذنوب هم في ندم دائم. لا يفوتهم الهم والغم والحزن والتعب، حتى المعصية تظهر على الوجه بظلمة وبغض والعياذ بالله، ويوضع لهم البغضاء في الأرض، بخلاف الطائع المستقيم الله يحبه ويجعل له المحبة والقبول في الأرض. إذن يا ابنتي، خلقنا لعبادته، خلقنا لطاعته، وأنت يا ابنتي المستفيدة من العبادة والطاعة. طيب بتقول لماذا هذه الدنيا؟ لأنها دار اختبار وامتحان يا بنتي، ابتلاء واختبار. حضرتك هتعيش قدر معين من الزمان في الدنيا دي، وفي مادة دراسية بتدرسيها، افعل ولا تفعل، هذه طاعة وهذه معصية، هذه حسنة وهذه سيئة، واختاري يا ابنتي، جعل لك عقلا متدبرا يختار الصواب. اخترت الصواب ستنتهي الدنيا، فلا بد من امتحان، بعد الامتحان لابد من نتيجة، النتيجة إما نجاح وإما رسوب، الناجح سعيد يكافأ والراسب يهان، فهكذا في جنة وفي نار، جنة للطائعين المستقيمين ونار للمخالفين المعاندين. ومن رحمة الله عز وجل أنه خلقنا على فطرة سليمة، وأعطانا عقلا متدبرا، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، وأيد الرسل بالآيات والمعجزات، وجعل لنا في قلوبنا وعظا يدعونا للخير والتصديق بالحق، وما تركنا سدى ولا هملا، بل بث في كونه آيات يا ابنتي تذكرنا بوحدانية الله. خلق سنوات بلا عمد نراه، أراضين ممهدة، نباتات متنوعة، حيوانات وطيور متنوعة، هذا كله دليل على عظمة الخالق جل جلاله. إذن يا ابنتي، ما أجمل أسئلتك، وأهنئ فيك الفكر الطيب، فالزامي يا ابنتي طاعة ربك، والزامي يا ابنتي طاعة نبيك، فالسعادة كلها في الاستقامة على أمر الله عز وجل. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من بلاد المغرب مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولانا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي. هل حقا سيعاتب موسى عليه السلام أبانا آدم يوم القيامة، يقول له أنت من أخرجنا بمعصيتك من الجنة؟ أحسنت السؤال. في الحديث الصحيح أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم محاجات آدم عليه السلام لموسى عليه السلام، يقول موسى عليه السلام كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أنت آدم أبو البشر، أنت من خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فعندها يقول آدم عليه السلام: أنت موسى بن عمران كليم الرحمن الذي أرسلك الله برسالاته وبكلامه، هل قرأت التوراة؟ بكم عام وجدت في توراتك أن الله تعالى كتب علي المعصية؟ قال: بأربعين سنة قبل أن يخلقك. فقال: أتلومني على أمر قدره الله علي؟ قال النبي: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وهنا لابد لنا من وقفة، لأن البعض لا يحسن الفهم لمثل هذه النصوص، فيبدأ يحتج بالمعصية على القدر. أبدا، آدم ما احتج بمعصيته عليه السلام. لماذا؟ لأن هذا الأمر هل كان وآدم في المعصية، أم كان بعد توبة آدم من المعصية؟ بعد. آدم عصى أهبط، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. خلي بالك معي، بعد التوبة أثر الذنب قد زال وبقيت المصيبة، ويجوز الاحتجاج بالمصيبة على القدر مش بالمعيبة. فأنا عندي معيبة وعندي مصيبة، المعيبة اللي هي الذنب والمعصية، المصيبة الابتلاء نفسه، خلاص بعد التوبة زالت المعيبة وبقيت المصيبة. فيجوز لك مثلا اللي بيسمعني الآن، سين من الناس كان بيحب الغناء وبيغني بالمعازف، تاب وأناب وأصبح مستقيما على الأرض، لو طالب علم كمان نيجي نقول له: الله الله، ده انت كنت بتغني يا ولا، يقول لك: قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله ربنا قدر، لكن الحمد لله تبت الآن. فهنا يجوز، نعم، لكن ما ينفعش تكون قائم على المعصية وتقول لي ايه قدر الله. ابدا، ربنا ما امركش بالمعصية، بل نهاك عنها وحذرك منها وقال لك ابعد عنها. فاوعى تنسبها للقدر، ده من نفسك الخبيثة. اوضح لك كده بموقف جميل. اول سيدنا عمر، سرق سارق في زمن عمر، فجيء به الى عمر فبدأ يتفلسف ويريد ان يحتج بالقدر على معصيته، فقال اتقطع يدي في امر قد، يعني بقول له ما سرقت الا بقدر الله. شوف الجرأة بقى. فضحك عمر وقال وانا اقطع يدك بقدر الله، لان الله ما امرك بالسرقة بل حذرك ونهاك وبين لك العقوبة الشديدة، القطع جزاء السرقة، ورغم هذا بنفسك الخبيثة سرقت. لذلك نقول الله خلق والعبد سرق، فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لكن بعد التوبة يجوز، لأنها أصبحت مصيبة فنقول قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله الذي عافاني ومن علي بالتوبة إليه. هذا والله أعلى وأعلم. أختنا أم محمود، مرحبا، بتقول بارك الله فيك شيخنا الفاضل وفيكم بارك الله، ما هو حكم المنتجات التي تحتوي على أثينات الكحول؟ هل هو كحول ولا شيء آخر؟ لعلك تسألين عن الكحول الطبي المسمى بالأثينات، أليس كذلك؟ إن كان كذلك فيباح في العطور ولا حرج من استعمالها، يباح في تطهير الجروح، يباح في الدهان، لكن كشراب لا يجوز. أي نوع من الكحول لا يجوز مشروبا لأنه من الخمر، والعياذ بالله، والخمر محرمة. والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة عندك؟ طيب، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.